بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذه هي الشبهة 12 وربما هي الأخيرة في الشبهة التي أراد مناوي دعوة الشيخ رحمه الله تعالى أن يطفئ النور الذي جعله الله عز وجل على يديه، وصاروا يروجونها على الناس ويشبهون عليهم على مسائل انتشرت بين كثير من الناس إلا من رحم الله. وأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن ينتشي لهم من هذا، لأنها قدح في أصل الدين، كما أنه ضعف في إيمانهم وبعدا لهم عن الله ومشابهة لهم لدين المشركين. فما زالوا يقذفون عليه من هذه الشبه التي أثرت في بعض الناس، أو ربما أنها أبقت في قلوبهم حسكة يحركونها متى شاءوا وأرادوا. فأراد بهذه الأجوبة عن هذه الشبهات التي يروجونها أن يطمئن أهل الإيمان لما هم عليه من الحق، كما أراد رحمه الله تعالى أن يكشف ما تلبس على بعض الناس، وكذلك يمحص من أراد الله عز وجل نجاته من سبيل الضالين الذين لم يريدوا الهدى، إنما يريدوا التشبث بأي شبهة من شبه أولئك القوم التي جعلها الله عز وجل مثلها مثل بيت العنكبوت. وكما قال الشاعر: شبه تهافت كالزجاج تخالها، وكل كاسر ومكسور. يظنها الإنسان أنها شيء قائم، وهي يعني أدنى ما يزيلها. فمن الشبه لما بيّن الشيخ محمد رحمه الله تعالى أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله، وهو يريد في هذا، وقد بيّن رحمه الله أن الاستغاثة في المخلوق التي لا الذي لا يقدر عليها إلا الله لا تكون إلا بالله. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه إن كان سميعا حاضرا قادرا، هذا لا بأس به، لأنها جاءت في القرآن: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فإذن الاستغاثة الأصل أنها ما تكون إلا بالله، وكلما تعلق الإنسان بالله في استغاثته كلما إيش كمل بذلك إيمانه، لأنه لا يجد إيش أي متعلق دون الله عز وجل. ولكن إن أراد الاستغاثة أو بما هو ما هو جائز من أنواع الاستغاثة فإنها تجوز في المخلوق إذا كان سميعا حاضرا قادرا، ثلاثة شروط. فهم يأتون بيش بأصل الاستغاثة، يقول الاستغاثة بالصالحين جائزة. الصالحين منهم أصحاب القبور، هذا لا شك أنه بعيد عن الشرع، بل أنه مشابه لما عليها للشرك في استغاثتهم بأصحاب القبور فيما يريدونه من جلب نافع أو دفع ضر. ثم يستدلون على هذه الاستغاثة، يقولون إيش؟ أن جبريل عرض لإبراهيم حينما أراد قومه أن يقذفوه في النار فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما لك فلا، أما بالله فنعم. فيقول: لو كان أصل الاستغاثة ممنوع لما عرض الله جل وعلا إبراهيم جبريل على إبراهيم، مع أن إيش المتفكر أدنى تفكر يجد الفرق. أولا أن إبراهيم اعترض، أن جبريل اعترض لإبراهيم بإذن الله، هذا شيء. الشيء الثاني أن إبراهيم عرض أمرا يغلب على ظنه القدرة عليه، فهو إذن سامع لما يريده إبراهيم، حاضر ليس غائب، قادر بمقدور الله له أن ينفذ، لأنه كيف أنه يأتي من قبل الله ثم يظن أنه عاجز عن بعض الشيء؟ واضح؟ ففي فرق كبير. وأعظم فرق أننا نقول أن إبراهيم حينما عرض نفسه لإبراهيم عرضه فيما يقدر عليه، فلا محل للاستدلال بهذه القصة على إيش؟ على جواز الاستغاثة بغير الله، مع ما في ذلك من أجوبة أخرى سيذكرها الشيخ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى في شرحه: وله شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار حينما أمر عدو الله النمرود بجمع حطب عظيم ثم أضرم فيه النار وأمر بإلقاء إبراهيم فيها، اعترض له جبريل في الهواء.
النمرود ملك من ملوك العراق، في جانب من العراق، هو الذي إيش ناظره إبراهيم حينما قال له إبراهيم إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. إبراهيم مقصود الشيء آخر، وهو أجاب بمفهومه. إبراهيم يقول إن الله يحيي ويميت، يعني إيش؟ يحيي هذه النفس ويميتها. هو فهم إن إيش؟ أن يكون أنا أترك هذه حية، هذه حياة إحياء مني، هذا ما هو بإحياء منك، الإحياء من أوجد الحياة فيها من الأصل، وكوني أقتل هذا إيش؟ دليل على أني قدرتي على أني أميتها. إبراهيم عليه السلام لما رأى قصور فكره وعقله عما يريد إبراهيم من هذا الخطاب، ما توسع واستطرد معه في إيضاح ما يريده هو، لأن هناك إيش؟ هناك أمر آخر سوف يعجز عنه. وهذه فيها فائدة لطالب العلم، أنه إذا ناظر أحد وعرض عليه شيء ورأى أن هذا الرجل لا يجيبه إنما يحيد، أنه إذا كان ثمة مثال آخر أنه ينتقل له ولا يبقى على هذا المثال. لما رأى إبراهيم على هذا الأمر قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ما استطرد معه، قال: طيب أنا أريد أن من أوجد فيها الحياة أولا ابتداء ومن ينزعها منه. يستطيع إبراهيم أن يقول هذا، لكن إيش؟ انتقل إلى أمر آخر يعلم عجز النمرود عنه. قال الله عز وجل: فبهت الذي كفر. هذا هو النمرود. فلما عجز عن مناظرة إبراهيم أمر بإيقاد نار عظيمة ويلقون إبراهيم، فقال: حرقوه، اقتلوه أو حرقوه في النار، فأنجاه الله. فإذا حتى إن من عظم هذه النار ما استطاعوا إيش؟ أن يقحموه فيها، ألقوه بالمنجنيق. المنجنيق آلة مثل الدبابة، لها كفة ترمي من بعيد. نعم.
ثم أضرم فيه، حينما أمر عدو الله النمرود بجمع حطب عظيم ثم أضرم فيه النار وأمر بإلقاء إبراهيم فيها، اعترض له جبريل في الهواء حين ألقي من المنجنيق، فقال: ألك حاجة في هذه الضيقة والشدة أنفعك بها؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا.
وهذا يدل على إيش؟ يدل على كمال توحيد إبراهيم عليه السلام، وهو أبو الحنفاء عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الاستغناء عما مع الخلق جميعا هو كمال التوحيد، لكن هذا ما يتمحص إلا مع قوة الإيمان، كون الإنسان ما عنده علقة إلا بالله جل وعلا. الخلق بيد الله، هو يسخرهم، حتى لو تبني علاقات، لا، إذا الله عز وجل أراد هدم هذه العلاقات هدمها، وإذا أراد الله عز وجل أن يسخر لك من الخلق لو أنه عدو لك سخرها الله عز وجل. وذلك جاء في الحديث أن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، عدو للدين ينصر الله عز وجل، أراد الله تسخيره. نعم.
فصبر في شدة هذه الحاجة، ثم قال إبراهيم عليه السلام: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله وحده ونعم الموكول إليه أمر عباده.
أعظم من قال هذه الكلمة عند أشد الضيق هو إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم قالها حينما ألقي في النار، قال: حسبي الله ونعم الوكيل، أي حسبي كافيني الله وحده ونعم الوكيل، هو نعم وكيلي في هذا الأمر. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. نعم.
فقال الله تعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه.
لو قال كوني بردا كان جمد، لكن قال كوني بردا وسلاما، مع سلامة إلقائه وصوله إلى الأرض وسلاما من النار ألا تمسه بسوء. نعم.
قال فالمقصود أن هؤلاء المشركين شبهوا بهذه القصة، قالوا
إذن أشار لها الشيخ محمد بن إبراهيم قال فالمقصود أن هؤلاء شبهوا بهذه القصة على إيش؟ على ضعفاء الإيمان، ليصرفوهم عن هذه الدعوة ويبقوهم على ما كانوا عليه من مظاهر الشرك. نعم.
قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم، فعرضها على إبراهيم من جبريل يجوز الاستغاثة به وإلا لما جاز. وأصل ضلالهم في هذه الشبهة عدم التفريق بين الجائز والحرام وعدم العلم والاطلاع على ما في الكتاب والسنة والإجماع من بيان ذلك. قال رحمه الله تعالى فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه.
شفت ما قلت لكم أن جبريل عرض على إبراهيم هذه الخدمة أو هذا الأمر فيما يقدر عليه، لأنه أولا هو مرسل من قبل الله، والأمر الثاني هو حاضر لهذا الفعل وسميع لمنادات إبراهيم لو أناده، وهو بما أن هذه الأمور كلها فيه إرسال الله له وحضوره وسماعه أنه سوف يكون قادر، لأن الله الذي بيده الملك هو الذي أرسله. وفوق هذا كله يعني هذه الأربع إبراهيم لم يستغث إيش بجبريل، جبريل هو الذي عرض له، مما يدل على إيش أن الفرق بين الاستغاثة طلب وبين إيش العرض. العرض هذا ما يعرض إنسان إلا إيش إلا فيما يقدر عليه. نعم.
فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل.
وهذا من الذي رفع عيسى من الأرض إلى السماء عند الله؟ الله جل وعلا، جبريل، بأمر جبريل.
وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فإن هذا من استغاثة العباد لو كانوا يفقهون. هذا رحمه الله تعالى في شرحه، فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه وهو حي حاضر قادر، فإن هذا من جنس الاستغاثة.
حي حاضر قادر. نعم.
فإن هذا من جنس الاستغاثة بالحي الحاضر القادر، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، كما صنع حين أمر بقلع ديار قوم لوط وما حولها من القرى حتى بلغ بها عنان السماء، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. ثم مثل المصنف بحالة إبراهيم وجبريل فقال وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، هذا مثل جبريل، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، هذا مثل إبراهيم عليه السلام، فكما أن الفقير لو قبل من الغني لم يكن مشركا فكذلك هذه، فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك التي نعم. يفعلونها مع الأموات والغائبين،
يعني هذا يستغيث بإيش استغاثة مباحة، فكيف هي عن استغاثة العبادة التي فيها ذل وفيها خضوع وفيها كذلك يعني نذر وفيها ذبح فيها دعاء. نعم، هذه استغاثات عبادة. نعم.
فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك التي يفعلونها مع الأموات والغائبين، ويعين شرك المشركين الأولين من هذه الاستغاثة المذكورة في قصة إبراهيم لو كانوا يفقهون.
نعم.
فهذا جنس وهذا جنس. نعم. فمن سوى بينهما فقد سوى بين المتباينين من كل وجه. وفي الحقيقة أن من قال هذا أولى ما له مراجعة عقله، فمن قال إن هذه
صدق رحمه الله يقول اللي يقول مثل الكلام هذا المفروض أنه أول ما يراجع عقله. يعني كيف أنك تجيب شيء معلوم بالاضطرار جوازه لملامسة الناس له حسا بشيء لا تعلم جوازه على أقل الأحوال، مع أنه معلوم عند أهل الإيمان عدم جواز هذا من الاستغاثة بغير الله. نعم.
وفي الحقيقة أن من قال هذا أولى ما له مراجعة عقله، فمن قال إن هذه مثل هذه أو توقف فيها فهو مصاب في عقله.
نعم، هذا راجع عقله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل.
ولنختم إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، يعني من تقرير التوحيد وكشف هذه الشبهات على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها وكثرة الغلط فيها، فنقول: ما هي؟ قال: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، يعني الجوارح، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. نعم.
فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما.
يعني فرعون يعرف التوحيد لكنه كافر. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يعرف، قال: أنا ربكم الأعلى. ولذلك لما ألقي في البحر، لما التقم البحر، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، مما يدل على أنه مستقر لكنه مكابر. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وكذلك إبليس، وذلك يدلك على أن إبليس يعرف الله، يقسم بالله: وعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم.
وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون: هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من
هذه المسألة. هذه المسألة العظيمة، إن إيش بعض الناس يقول لك: والله أنا أدري، والله أدري إنهم مخطئين، وأدري إن هذا عملهم يضاهي عمل المشركين، وأن هذا الأمر لابد من تصحيحه، لكن أنا ما أقدر أسوي شيء، أنا في وسط ناس كلهم أهل البلد كلهم هذا، وكان هذا يعني كل قرى نجد كل بلدة فيها مثل ما يقول مطوع وشيخ ويفتيهم، لكني ما أقدر. يقول: هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن ما بعد ولكن، هذا هو المصيبة، لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل البلد بلدنا إلا الموافقة موافقتهم، وغير ذلك من الأعذار، ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه لا لشيء من الأعذار، كما قال الله عز وجل: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ها؟ لا لشيء عندي. إيش عندك؟
ولم يتركوه إلا لشيء.
إلا لشيء من الأعذار.
نعم.
لا لشيء من الأعذار. عندي كذا: ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار. يعني لها وجه، إلا لشيء لها وجه يتمعن منها. لا لشيء من الأعذار لها وجه آخر، إنه إيش؟ أن كل ما اعتذروا به لا ينفعهم. نعم.
ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال رحمه الله تعالى في شرحه: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم من أجوبة الشبهات السابقة، مجموع جواب الشبهات السابقة يكفي، لكن متفرق فيها، وإفرادها يكون أوعى لها وأحفظ، ذكرت في الأجوبة خصوصا، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. وما كان كذلك كان حقيقا أن يحفظه الطالب وأن يثني عليه الخناصر. فنقول لا خلاف بل إجماع بين أهل العلم أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فلا بد من الثلاثة. لا بد أن يكون هو المعتقد في قلبه، ولا بد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه، ولا بد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه.
نعم، لأن التوحيد هو الإيمان وهو التقوى وهو العبادة وهو الشكر وهو الحمد. نعم.
فإن اختل شيء من هذا لوحد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده، ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك، ولو وحد بأركانه دون الباقي لم يكن الرجل مسلما. هذا إجماع أن الإنسان لابد أن يكون موحدا باعتقاده ولسانه وعمله. وهذه أمثلة اختلال واحد من هذه الثلاثة. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند. إذا اعتقد ولا نطق ولا عمل بالحق بأركانه فهذا كافر عند جميع الأمة، كفرعون كما في آية لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وإبليس وكذلك إبليس يعرف الحق كما قال فبعزتك، وقال ربي بما أغويتني فكفرهما كفر عناد. فإن فرعون وإبليس
حتى إبليس يعرف أن فيه معاد، قال ربي فأنظرني إلى
فكفرهما كفر عناد. فإن فرعون وإبليس يعرفان الحق في الجملة وقد ينطقون به، وبعض الكفر يكون عن جهل وعدم بصيرة. وأمثالهم كعلماء اليهود أمة الغضب، وأمثالهم ممن يعلم الحق ولا يعمل به. وهذا المقام مقام التوحيد، وأنه لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. يغلط فيه كثير من الناس، منهم من إذا نعت له التوحيد يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق وهذا الذي ندين الله به، ولكن يعتذرون يقولون لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، يعني ما يوافقون أهل بلده، وغير ذلك من الأعذار التي اعتذر بها، يعني ليس عن جهل بها ما جحدوها، لكن آثر العاجلة والحطام على الآجل. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار
التي عندي في الشرح، إلا لشيء. نعم.
ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار التي هي مثل هذه الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ففي هذا أنهم عرفوا الحق، وإنما آفتهم شهوتهم وإيثار عاجلهم على آجلهم، ولذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فعلماء اليهود يعرفون الحق ويعرفون أنه الحق، ولكن رياستهم منعتهم من الانقياد له. فمعرفتهم وإقرارهم بالحق ما نفعهم، حيث تركوا العمل به والانقياد، كما كان اليهود قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنه ظل زمن الأنبياء، والله لئن بعث نبي لنقاتلنكم معه، قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا جرى على لسانه وعملت به أركانه وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه أو فهمه، ولكن لم ينقد بجنانه فهو منافق، هو شر من الكافر الخالص. فإن الكافر الخالص أتى الشر من وجهه، ولا خادع ولا دلس ولا لبس وخان. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكفار، فهم أشر من الكفار في الآخرة. والنفاق مشتق من نافقاء الربوع إذا خالف باب جحره. وفي الشرع مخالفة الظاهر للباطن، إما في الاعتقاد كمن يقول في اللسان ويعمل بالأركان ولكن مخالف.
يقول النفاق مشتق من إيش؟
نافقاء
الربوع. وكذلك يقولون إيش؟ من من يعني نافقاء الربوع جحرة. الآن الجربوع طبعا هو في اللغة العربية يربوع وليس جربوع. الجربوع له جحر يدخل منه، لكن منتهى يجعل ليش له جحور في الأعلى، يحفر حتى يصل إلى القشرة الرقيقة على الأرض ثم يتركها، حتى إذا شعر فيه خطر يأتي هذه مسرع يضربها في رأسه ويطلع. وهذا جاي من عند الباب وهو طلع منك وتركه. لكن البادية يعرفون هذا الطير إيش، أول ما يأتون يجدون جحرة يضعون على الجحر إما يعني خرقة أو غترة أو واحد ينتظره، ثم ياطع على الأرض بعقبه، عقب رجله حول الجحر حتى إيش تنخسف الأرض، يعرف أن هذا ينفقها ليربوع، فيغلقها ويضرب فوق الأرض كذا كذا يعني، ويشعر بهذا ويجي يضرب من عند الجحر يمسكون بهذه الطريقة. نعم
حط شد داخل خلاص
يطلع من الباب الثاني.
لا
ايه
كل يقصد هذا الشيخ النفاق وان يعلمون ان
اي من يتزعم اسم الدين وهو ليس كذلك يعني، لكنه يساير الناس وهو عنده علم ان هذا خلط، هذا مراد. اي نعم نعم.
قالوا في الشرع مخالفة الظاهر للباطن اما في الاعتقاد كمن يقول باللسان ويعمل بالاركان ولكن مخالف بالجناح، فهذا نفاق أكبر ناقل عن الملة. وقد ذكر الله المنافقين في 13 آية من سورة البقرة، بخلاف الكافر الأصلي فإنه أهون كفرا من المنافق، والكفار الأصليون ذكروا في آيتين من سورة البقرة. والقسم الثاني نفاق عملي، وهو ما ذكر في الحديث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وصاحبه لا يكون مثل الأول.
النفاق نوعي أو إن شئت قلت قسمي، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق اعتقاد، اعتقاد يعني كذب النبي أو غير الأمور هذه كلها غير صحيحة لكن يتظاهر بالإيمان، وهذا يدخل فيه حتى إيش اعتقاد أن بعض المناهج أصح من منهج الإسلام، مثل اللي يعتقد أن العلمانية أحسن من الإسلام، أطور من الإسلام، أو الليبرالية أو الرأسمالية أو الشيوعية، إذا اعتقد الإنسان فيها اعتقاد، أو حتى الكفر إذا اعتقد أنه أصلح من الإسلام أو أحسن من الإسلام فهذا اعتقاد، هذا نفاق كفر سواء تظاهر بالإسلام أو لم يتظاهر، هذا نفاق كفر. الثاني نفاق عمل، نفاق العمل يعمل عمل الكفار عمل المنافقين فهذا لا يكفر به حتى يعتقد، مثل إيش مثل إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا حدث كذب، قال صلى الله عليه وسلم 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجأة. إذن النفاق على قسمين، نفاق عمل والنفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق العمل هو الكفر المخرج عن الإسلام، أما نفاق العمل هذا لا يكفر صاحبه. نعم.
والقسم الثاني نفاق عملي، وهو ما ذكر في الحديث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وصاحبه لا يكون مثل الأول وهو أعظم من الكبائر. فإن جنس ما أتى في النصوص بتسميته كفرا أو نفاقا فهو أعظم مما أتى أنه معصية متوعد عليها بوعيد، لأن ذنب الشرك والنفاق أعظم من غيره وأقبح. قال رحمه الله تعالى: وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها.
ما هي المسألة الكبيرة العظيمة؟ أنك تشابه من تعلم أنهم على خلاف الدين، يعني الناس الذين ينتسبون للعلم في بعض البلدان، بلدان نجد، وإذا وعظت قلت له هذا خاط، قال لي والله أنا أدري إنه غلط والناس ما يفهمون والناس مخالفين، لكن ما لي إلا يعني لو بسوي مثل اللي تتبي خالفت الناس. يقول هذا شر من إيش من الإنسان الذي يفعل هذه الأفعال عن جهل، لأن هذا يدري إن هؤلاء الناس على باطل لكن لا يريد أن يخالفهم ليش لغرض في نفسه. وذلك قال: وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها أن ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف إيش؟ نقص في دنياه. نعم.
ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها.
نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى في شرحه: وهذه المسألة مسألة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، مسألة كبيرة طويلة جدا، تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس في أحوال الناس، وأردت تحصيل ثلاثة الأمور: كونهم اعتقدوه ونطقوا به بألسنتهم وكملوه بأعمالهم، فإنك تجد الأكثر لم يكملوا هذه الثلاثة، بل إما هذا وإما هذا وإما اثنان. ترى من يعرف الحق لكن يترك العمل به، وهذا مثل علماء اليهود ومثل فرعون ومثل إبليس لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات، هذا قسم. والقسم الثاني: ترى من يعمل به ظاهرا أما قلبه فلا يصل إليه حقيقة الاعتقاد، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه. فالأول كثير والثاني دونه والثالث قليل، فالذي يعرفه وينطق به كثير، وكذلك الذي يعتقد ويتكلم به كثير، والثالث الذي يعتقد ويعمل ولا ينطق وهو قليل. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، فإن بفهمهما يتبين لك ما قرره المصنف من أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل إلى آخره. أولهما ما تقدم من قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة واحدة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها، وأولى وأحق بالكفر ممن تكلم بكلمة يمزح بها وهو من الصحابة. أفالصحابة الذين قالوها يصيرون كفارا وهؤلاء لا يصيرون كفارا؟ قال رحمه الله تعالى: والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
إذن مفاد الآية أن هناك في كفر بعد الإيمان، يعني في يعني لا تظن أن الإنسان إذا آمن أنه لا يكفر، لا، ربما يرتد. نعم.
فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثانية قوله تعالى ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حضور الدنيا فآثره على الدين. الله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشرح.
قال رحمه الله تعالى في شرحه: والآية الثانية من الآيتين الدالتين على مراد المصنف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل إلى آخره، قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، الآية أي من صدر منه الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي إلا من كان في حقه شرطان: الأول الإكراه فلا بد أن يكون مكرها، والثاني كون قلبه مطمئنا ساكنا بالإيمان. فلم يعذر الله، لم يستثن الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان.
نعم، لأن القلب لا يعلم ما فيه إلا الله، ممكن تكره على الفعل، ممكن تكره على القول، يجي واحد جبار تسلط عليك ممكن يرغمك على إيش؟ أنك تسب الله ورسوله، لكن عقيدتك في قلبك ما حد يقدر عليها. نعم.
شيخ الحين يعني يرى مثلا من المقصود المشايخ اللي يرون الناس عنكم يعتقدون انها انهم وقع على غلط
ايه
وفي مساله الانكار ولا في مساله اتباعهم في العمل؟
لا انكارهم انكارهم وكذلك يعني ظاهر عدم انكاره انه متابعهم لكن يعتذر بهذا الاعذار واضح لكن هو الاصل انه مجرد يعتذر. نعم.
قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان اي الا من كان في حقه شرطان الاول الاكراه فلا بد ان يكون مكرها والثاني كون قلبه مطمئنا ساكنا بالايمان فلم يعذر الله اي لم يستثن الله من هؤلاء الا من اكره مع كون قلبه مطمئنا بالايمان
يعني الشرط شرط طمأنينة القلب بالايمان.
والإكراه كونه وصل إلى
وهذه الآية نزلت في من؟ في عمار بن ياسر حينما حمله على أن يسب الله ورسوله ما يفكونه إلا بهذا وسب الله ورسوله وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم متأسف فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فكيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئن ما عندي أي شك في محبة الله ورسوله فأنزل الله هذه الآية إلا من كفر نعم وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
قال والإكراه كونه وصل إلى حد يخشى على نفسه القتل أولا
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
والإكراه كونه وصل إلى حد يخشى على نفسه القتل أو ولده فهذا يجوز أن ينطق بكلمة الكفر التي أكره عليها بشرط كون قلبه مطمئنا بالإيمان أي معتقدا الحق بجنانه لكن إن كان لما أكره لما أكره طاع بقلبه ولم يكن مطمئنا فهو من أهل الكفران فأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراتا أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره والآية تدل على هذا أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل من جهتين الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثن الله إلا المكره ومعلوم أن الإنسان لا يكره لا يتصور في حقه الإكراه إلا بهذين الأمرين على العمل أو الكلام وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها فإذا فعل وصدر منه الكفر فإنه كافر بعد إيمانه والثانية تقدم قول المصنف أنها تدل على ما قرره من جهتين وتقدمت الجهة الأولى وهذه الثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الباء للسبب يعني ذلك بسبب محبتهم الحياة الدنيا على الآخرة يعني الجنة فصرح أن هذا الكفر والعذاب المحكوم به عليهم في هذه الآية والمترتب على ما صدر منهم لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أي صدور الجهل منه أنه تكلم بالكفر لسبب وهو أن له في التكلم بالكفر وهو أن له في التكلم بالكفر شيئا واحدا وهو أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا يحصل له فيرتكب هذا المحظور لأجل أنه لا يحصل له مطلوبه إلا والعياذ بالله بإيثار الحياة الدنيا فآثره على الدين على الآخر فآثره على الدين أي على الآخرة فالإنسان الذي يلجئ من يلجئ إلى أن يصدر منه الكفر له حالات أحدها أن يمتنع ويصبر عليها فهذه أفضل الحالات.
نعم يجي إنسان يلجئ إلى الكفر من ألجأ إلى الكفر له حالات الملجأ هذا إما أن يصبر وهذا ويحتسب الأجر على الله هذا أفضل الحالة وأرقاها عند الله الثاني أن ينطق باللسانه مع اعتقاد جنانه بغير ما أراده ما نطق به لسانه فهذا جائز له من باب التخفيف. نعم
الثاني أن ينطق بلسانه مع اعتقاد جنانه الإيمان فهذا جائز له تخفيف ورحمة الثالثة أن يكره فيجيب ولا يطمئن قلبه بالإيمان فهذا غير معذور وكافر الرابعة أن يطلب منه ولا يلجأ فيجيب ما وصل إلى حد الإكراه ولكن يوافق بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا كافر.
يعني لماذا؟ مع أن قلبه مطمئن بالإيمان لأنه غير ملجأ ما حد ألجأه ما حد يعني أكره على هذا الشيء لأن الرابع قال أن يطلب منه ولا يلجأ فيجيب على طرف من حين طلبوا منه على نطق بالكفر فيجيب ما وصل إلى حد الإكراه ولكن يوافق بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا كافر. نعم
شيخ يجيب يدل على أن قلبه غير مطمئن
كيف؟
عندما عرفوا الإجابة يدل على هذا الأمر إجابة إسرائيل، إجابة يدل على قلب الله.
لا هو يدعي هذا، إحنا ما لنا إلا الظاهر، هو يدعي. هو يدعي يقول لا على قلبي مطمئن. نقول له سرعة إجابتك هذا دليل على أن قلبك مو مطمئن.
يعني دعوته أن قلبه مطمئن.
نعم.
الخامسة أن يذكر له ولا يصل إلى حد الإكراه فيوافق بقلبه ولسانه فهذا كاف.
نعم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أقول
وكان الفراغ من كتابة هذه المبيضة في شهر صفر عام 1411، وقد كان تاريخ كتابة هذه التقريرات المتلقاة من في شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عام 66,300 هجرية، وبعضها بعد ذلك وبعضها قبل هذا التاريخ، وقد بلغت نسخها التي كتبتها حال إلقائه الدروس 6 نسخ، وبعضها أقل من ذلك، وقد جمعت ذلك كله في هذه المبيضة. والله أسأل أن ينفع به وينفعني به، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ها وش رايكم؟ ايش تبون نقرا؟ القواعد المثلى، ها؟ القواعد المثلى جيدة. تأصلك عشان بعدها إن شاء الله نقرا في الواسطية. إذا إن شاء الله من بكرة القواعد المثلى مع شرح الشيخ محمد العثيمين. الحمد لله رب العالمين.